بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه. وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه الجماعة.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ويسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى لأنها لما خبث، أي يسن له تقديم الرجل اليسرى إذا دخل الخلاء. والخلاء سمي خلاء لخلوه من الناس، وهذا هو المناسب لقضاء الحاجة، هذا هو المناسب لقضاء الحاجة، فإن الإنسان إنما يجلس لهذا خاليا منفردا لا مع الناس، فمن هنا سمي الخلاء محل قضاء الحاجة بالخلاء أخذا له من هذا. فيسن تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى. فهكذا إذا دخل الحمام الذي هو الكنيف، ما هو الحمامات على الاصطلاح الشائع العام القديم التي يغتسل فيها من البرد كالحمامات التركية ونحوها في البلاد الباردة، المراد بالحمام في عرف الناس اليوم الكنيف، بيت الخلاء. فإذا دخل الحمام بيت الخلاء قدم اليسرى لأنه موضع أذى. وهكذا الاستنجاء يكون باليسرى، والعكس كما سيأتي معنا، اليمنى عند دخول المسجد ودخول البيت ولبس النعل ولبس الخف ونحو ذلك، لأن في هذا إما تكريم لها باللبس للخف والنعل، أو تكريم للمكان كالمسجد، إذا دخلت المسجد فأنت تقدم اليمنى لأنه مكان فاضل مكرم، وهكذا إذا دخلت البيت تقدم اليمنى، إذا خرجت للشارع تقدم اليسرى. فاليمنى أحق بالتقديم في كل الأماكن الطيبة والأمور الطيبة، وأحق بالتأخير عن الأذى ومحل الأذى. ولهذا قدمت في الانتعال إكراما لها، لأن النعل وقاية للقدم للرجل، فكان التكريم أن يبدأ باليمنى، وهكذا في الخف صيانة وقاية لها، مع أن الصيانة للثنتين لكن اليمين أكرم فيبدأ بها، فقدمت في الانتعال بخلاف النزع. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزع بدأ باليسرى، وإذا انتعل بدأ باليمنى، فإنه يفعل ذلك باليمين إكراما لها. فالإكرام تارة يكون للمكان وتارة يكون للعضو. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم اليمين في اللبس، لأن اللبس إكرام وصيانة للقدم، فبدأ بإكرام اليمين. والنزع فيه أذى، فبدأ فيه باليسرى، فبدأ فيه باليسرى. وهكذا أيضا اليمين، اليد، العطاء والأخذ والتناول واللبس يكون غالبا، يرحمك الله، والشرب والأكل يكون باليمين لأنه إكرام أو أشياء مكرمة، فيبدأ فيها باليمين. أما ما يختص بما ذكرنا فإنه يبدأ فيه بالشمال. والضابط أن الأمر هذا إن كان فيه أذى أو إزالة أذى فإنه كالاستنجاء وكالسواك وكنزول الشارع ونحوه وخلع النعل ونحوه، أي شيء فيه أذى أو دلوف إلى أذى فتكون اليسرى فيه، وأي شيء فيه إكرام أو كان مكرما كالمسجد فإنه يبدأ فيه باليمين. فهنا حالان: إكرام وأذى، إزالة أذى أو حصول إكرام أو دخول أماكن طيبة أو دخول أماكن أذى. فالإكرام يكون اليمين يدا ورجلا، والأذى يكون يسار يدا ورجلا. وهناك حال ثالثة وهي ما تردد فيه، لو ترددت هل هذا يكون من هذا القبيل، تقدم فيه اليمنى أو تقدم فيه اليسرى، يد اليمنى أو اليد اليسرى، الرجل اليمنى أو اليد اليسرى، فإننا نقول مثل ما تردد فيه الأصل فيه اليمين، ما تردد فيه الأصل فيه اليمين، لن يقوم دليل يدل على تخصيص اليسرى بذلك. فحينئذ نأخذ بهذا الدليل المخصص. والدليل على هذه الحال أو هذه الحالة الصورة الثالثة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي قالت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. فقولها وفي شأنه كله، ما ترددنا فيه نظرنا، فالأصل فيه اليمين. فمثلا لبس الساعة يلبس باليمين، هذا الأصل، ولا نلبسه في اليسرى كالكفار، لأن الكفار مع إبليس حزبه ولهم فيها فلسفة، لكن هذا غير صحيح. فتكرم اليمين أولى بها لأنه يعرف بها الوقت، والوقت محترم عندنا نحن المسلمين، تراقب فيه الصلوات، أوقات الصلوات ونحو ذلك، فمحلها اليمين. وهكذا ما ترددت فيه فالأصل فيه اليمين، إلا أن يقوم دليل يدل على أنه في اليسار. فإذا ما علم عندنا فيه اليمين فاليمين، ما علم فيه اليسار فاليسار، ما لم يذكر ويبقى متردد فيه ينظر فيه إلى هذا الأصل. وفي شأنه كله تقول عائشة رضي الله تعالى عنها. وقوله رحمه الله: يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى، لما ذكرنا، لأنها أماكن سيئة، أماكن أذى، واليسار لما خبث، فتقدم الرجل اليسرى. تعليل الشارح قال: لأنها لما خبث، يعني هذه أماكن أذى فتقدم لها اليسار، الرجل اليسرى. يبدأ بدخول الحمام أو الكنيف أو بيت الخلاء أو الخلاء أو الحش، يبدأ بالرجل اليسرى دخولا، وإذا خرج قدم اليمنى كما سيأتي معنا. وقول بسم الله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث بإسكان الباء، أو الخبث والخبائث بضم الباء، فلك أن تقول الخبث ولك أن تقول الخبث. فهنا عندنا ذكران: الأول قول بسم الله، والثاني قول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لحديث علي رضي الله عنه قال الشارح: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. قبل، لأنه معلوم إذا أراد أحدكم أن يدخل، إذا دخل أحدكم معنى إذا أراد أن يدخل، نعم، إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ما هو عند الجماع، لا، قبل، إذا أراد. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ما هو بعد ما تقرأ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، إذا أردت أن تقرأ، فهنا مقدر. فالشاهد أنه إذا أراد الدخول قال بسم الله وذكر هذا. فحديث علي عند ابن ماجه وهو عند الترمذي رحمه الله، وإسناده فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها، ولذلك صححه المخرج رحمه الله الشيخ ناصر. الحديث فيه ضعف هذا، لكن لشواهده عن كل من أنس وأبي سعيد الخدري صححه رحمه الله. وإلا الحديث هذا عند ابن ماجه وعند الترمذي، الترمذي نفسه يقول ليس إسناده بالقوي، فيه ضعف، لأن مداره على الحكم بن عبد الله النصري، ولم يوثق غير ابن حبان، وتفرد به عن أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس، ولم يصرح بالتحديث، لكن للحديث شواهد فيتقوى بها، فيتقوى بها. والخبث بإسكان الباء هذا هو الأشهر والأكثر في الروايات، الخبث بسكون الباء، خبث بضم الخاء وإسكان الباء، هذا هو الأشهر والأكثر في الروايات، ومعناها الشر. والخبائث الشياطين. فعلى هذا يكون المستعيذ استعاذ بالله من الشر وأهله، إذا قلنا الخبث الذي هو على الرواية الأشهر في هذا، وهي أكثر روايات الشيوخ كما يقول القاضي عياض في المشارق، مشارق الأنوار، ذكره في المشارق الخبث بإسكان الباء، قال هو أكثر روايات الشيوخ ومعناه الشر. فإذا كان كذلك فحينئذ يكون المعنى أعوذ بالله من الشر وأهله، من الشر وأهله. وإذا قلنا الخبث، الخبث بضم الخاء وضم الباء، كما قال الخطابي رحمه الله أيضا، فالخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. فعلى هذا استعذنا بالله من ذكور الشياطين وإناثهم. حينما تقول أعوذ بالله من الخبث يعني ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، فالمعنى أعوذ بالله من ذكور الشياطين ومن إناثهم، وذلك لأن هذه الأمكنة أماكنهم، إن هذه الحشوش محتضرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تحضرها الشياطين. الحشوش جمع حش، وهو المكان الذي يدخل فيه لقضاء الحاجة. وإنما أخذت من الحشائش التي يستتر بها في القديم من الشجر. الحشائش تطلق على اليابس، أما الأخضر ما يقال له حشيش. الحشيش يطلق على اليابس، الأخضر لا يطلق عليه الحشيش، ما يقال فيه غير هذا، قال زرع مرعى ونحوه. فالشاهد هذه الأمكنة هي الحشوش، هذه الحشوش محتضرة، يعني تحضرها الشياطين ذكورا وإناثا، فأنت تستعيذ بالله منها. وفي هذا الدعاء عندنا أمران. الأول بسم الله، والثاني أعوذ بالله من الخبث والخبائث. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالبسملة هي ستر ما بيننا، ما بين عوراتنا وبين الجن، هذا فائدتها. فائدة البسملة أنها ستر ما بين عوراتنا وبين أعين الجن. وفائدة الدعاء اللجوء إلى الله تبارك وتعالى من هؤلاء الجن الذين قد يضرون ببني آدم. فعندنا الآن تحصينان ذكران، البسملة وهذا، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، فهذا يستر من أعين الجن أن تنظر إليك. والثاني تطلب من الله جل وعلا أن يحميك منهم. نعم.
وإذا خرج قدم اليمنى لأنها تقدم إلى الأماكن الطيبة.
إلى الأماكن الطيبة، هذا صحيح، هذه العلة كما تقدم معنا. قلنا إذا كان من باب الإكرام أو الأماكن الطيبة فاليمين يدا ورجلا، وإذا كان من باب إزالة الأذى أو أماكن الأذى فاليسار يدا ورجلا، وما تردد فيه على النحو الذي ذكرنا. الأصل فيه أن يكون اليمين إلا ما نص عليه دليل تتطلب، فإن لم تجد دليلا نظرت إليه. فإن كان إكراما وظهر أنه إكرام لحقته بأصله، وما كان غير ذلك خرج إما بالأثر وإما بالنظر الصحيح ألحقته بأصله. فإذن إذا خرج قدم اليمنى لأنها تقدم للأماكن الطيبة، وهو الآن يغادر الأماكن الخبيثة أماكن الأذى، فيسرع بإخراج اليمنى لأنها طيبة إكراما لها في مغادرة أماكن الأذى وإدخالها الأماكن الطيبة. نعم.
وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لحديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، حسنه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجة.
نعم، والأول صحيح ثابت، إذا خرج من مكان الأذى قال غفرانك، هذا صحيح. وإذا أضاف الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فقد ورد، لكنه ضعيف، لكنه ضعيف. زيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فيها ضعف. نعم.
ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر تكريما لهما.
تكريما لهما، هكذا قال الشارح رحمه الله معللا لكلام الماتن رحمه الله. يكره في حال التخلي يعني قضاء الحاجة استقبال الشمس واستقبال القمر تكريما لهما، هكذا قال. وغيره قال لما فيهما من نور الله تعالى، بعض الفقهاء يقول لما فيهما من نور الله تعالى، وهذا هو المذهب عندنا والصحيح من المذهب أنه لا يستقبل الشمس ولا القمر، وهو مذهب الحنفية والشافعية أيضا، وقال به جمع من المالكية، فلم ينفرد به الحنابلة، أكثر الفقهاء قالوا هذا، ولذلك اختلفت عباراتهم فقط في العلة. فهنا الشارح رحمه الله يقول تكريما لهما، وآخرون يقولون لما فيهما من نور الله تبارك وتعالى، وطائفة أخرى تقول لأن ذلك أبلغ في التستر، فلا يرى عورته أو لا يرى إن جاء مار به، فلا يراه ولو بعد، لو كان في النهار أو في ليلة إضحيان، ليلة مقمرة، فهكذا. لكن هذا كله ليس بصحيح، هذا كله ليس بصحيح. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في مفتاح دار السعادة: لم ينقل في ذلك حرف واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف ولا مرسل، وليس لمثل هذه وليس لهذه المسألة أصل في الشرع. يقول هذا ابن القيم في مفتاح دار السعادة، يقول ابن القيم رحمه الله عن هذا إنه ليس لهذه المسألة أصل في الشرع، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف ولا بإسناد مرسل ولا بإسناد متصل. وصدق رحمه الله، ما ثبت في هذا شيء، بل هذا التعليل عليل، نقول هذا التعليل عليل لأنه في مقابل الدليل. نحن نزيد فنقول هذا التعليل عليل يعني ضعيف لأنه في مقابل الدليل، إذ الدليل تقدم معنا في درسنا الماضي يوم السبت، نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: شرقوا أو غربوا، أليس كذلك؟ فإذا شرق الإنسان أو غرب لا بد أن يستقبل الشمس أو القمر، أليس كذلك؟ إذا شرق الإنسان أو غرب يعني اتجه نحو الشرق أو اتجه نحو الغرب، لو اتجه نحو الشرق في الصباح ما تكون الشمس أمامه، أليس كذلك؟ طيب لم يتجه نحو الشرق، اتجه نحو الغرب، ألا تكون الشمس خلفه؟ تكون خلفه. وهكذا في الليل، لو اتجه نحو الشرق فالقمر أمامه، فيكون حينئذ استقبله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شرقوا أو غربوا. وهنا النهي عن الاستقبال للنيرين، للقمرين، الشمس والقمر، فالنبي يقول: شرقوا أو غربوا أنتم يا أهل المدينة، ومثلهم من كان في الجنوب، لا تستقبلوا القبلة، لكن شرقوا أو غربوا. فلو شرقوا في النهار في أول النهار لا بد أن يستقبلوا الشمس، ولو غربوا في آخر النهار لا بد أن يستقبلوا الشمس، ولو شرقوا في أول الليل لا بد أن يستقبلوا القمر، ولو غربوا في آخر الليل لا بد أن يستقبلوا القمر، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم وقال: شرقوا أو غربوا. فإذا التعليل هذا عليل لأنه في مقابل الدليل، فالصحيح عدم الكراهة، بل الصحيح عكس ذلك، جواز أن تتجه إلى الشرق والشمس طالعة، جواز أن تتجه إلى الشرق والقمر طالع، جواز أن تتجه إلى الغرب والقمر غارب، جواز أن تتجه إلى الغرب والشمس غاربة، فلا بأس عليك في ذلك. هذا هو المذهب كما قلت لكم، وهو قول هؤلاء الفقهاء جميعا، لكنه في مقابل النص، ونحن إنما نمشي مع النص. فرحمهم الله تعالى، وما منا إلا راد ومردود عليه، ورضي الله عنهم جميعا، إنما قصدوا في هذا المبالغة في إيضاح العلوم وتيسيرها للفهوم، وقد يصيبون في التعليلات وقد يخطئون، وفي الأدلة قد يوفقون للصحيح وقد يخطئون، فالحق يدور مع وجود الدليل أينما دار، وصحة التعليل أينما وجدت. نعم.
وما هب الريح لأن لا ترد البول عليه،
البولة،
البولة عليه،
يعني يكره أن يقضي حاجته في مهب الريح، يعني لو جاء إلى مكان الريح فيه تجري فلا يستقبل الريح ويبول، يبول لأنه يرجع عليه، الريح ترد البول عليه، فهو مكروه لأنه لا يأمن من رشاش البول، لأنه لا يأمن حينئذ من رشاش البول، هذا هو العلة، لئلا ترد البول عليه، يعني لئلا يرجع عليه رشاش البول إذا بال في مهب الريح، فالريح تعود بالبول عليه فلا يأمن حينئذ من رشاش البول. لكن لو بال إلى غير مهب الريح، لو جعلها خلفه، نعم، فإنها تطرد البول عنه، أو استتر بحائط أو بهدف من شجر وحجر ونحوه حتى يكون في كن ما في هوى عليه، يبول ولا يعود عليه الرشاش، فيأمن من رشاش البول، لأن هذا يعرضه للوعيد الشديد الذي يترتب على عدم التنزه من البول، هذا هو العلة، يترتب عليه الوعيد الشديد بسبب عدم تنزهه من البول. قد جاء في حديث أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما نعرف جميعا: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، متفق عليه، تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، متفق عليه. فالذي يبول في مقابل هبوب الريح فإنها تعود بالبول عليه فلا يأمن حينئذ من الرشاش، وإذا وقع ذلك فلا يتنزه، وإذا لم يتنزه من البول عرض نفسه لهذا الوعيد عياذا بالله من ذلك. نعم.
والكلام نص عليه
نعم نعم،
لقول ابن عمر رضي الله عنهما: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، رواه مسلم.
فلم يرد عليه، رواه مسلم. هذا الشيء الثالث من الأشياء المكروهة في حال التخلي، ألا وهو الكلام، الكلام حال قضاء الحاجة، يعني يكره الكلام حتى لو كان برد سلام، حتى لو كان بحمد من عطاس، فإنه لو حمد، لو عطس يحمد في قلبه، لو عطس وهو على قضاء الحاجة، لو عطس وهو يقضي حاجة حمد الله في نفسه في قلبه لا يتكلم، ولو سلم عليه مسلم لا يرد عليه. لأن هذا المكان ليس محل للكلام، وهذه الحالة ليست محلا للكلام، فقد جاء النهي عن ذلك، وإن كان فيه ضعف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال: لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان، حديث أبي سعيد: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، حديث أبي سعيد الخدري: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. والحديث هذا فيه ضعف، وعند الإمام أبي داود وابن ماجه والإمام أحمد، قد حسنه بعض العلماء وضعفه آخرون، والحق مع من ضعفه، وهو حديث ضعيف، لجهالة عياض بن هلال، وقيل هلال بن عياض، قالوا إنه اضطرب فيه، لكن رجح البخاري وابن حجر وغيرهم رجحوا أنه عياض بن هلال، فلم تبق إلا جهالة حاله، لأنه عينه لم تبق إلا جهالة عينه، لأنه لم يروي عنه إلا يحيى بن أبي كثير فرد بالرواية عنه، فهو ضعيف لجهالة هذا الرجل. والمصنف الشارح رحمه الله عدل عنه إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، فحصل المقصود، فحصل المقصود، لم يكلمه، مع أن رد السلام واجب، مع أن رد السلام واجب، فدل على أنه لا يتكلم. وقد جاء في حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه عند أبي داود وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توضأ اعتذر منه، سلم عليه واعتذر منه، جاء في حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله تعالى عنه مخرج عند أبي داود وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وابن حبان، وصحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه، فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. والإمام أحمد رحمه الله قد نص على كراهة الكلام، فمر نقل عنه أنه قال: أكره الكلام، ومر نقل عنه رحمه الله أنه قال: لا ينبغي الكلام حال قضاء الحاجة. وعلى أصول أحمد رحمه الله المعروفة متقررة عند أصحابه أنه إذا قال أكره أو قال لا ينبغي، المراد به الحرمة، المراد به الحرمة، إلا إذا جاء في السياق ما يدل على صرفه عن الحرمة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على هذا الإنسان، ورد السلام كما قلنا واجب، فدل ذلك على أنه لا يتكلم حال قضاء الحاجة، وهذا الحديث صحيح، ولذلك عدل الشارح إليه رحمه الله تعالى. لكن إذا وجدت حاجة ملحة فإنه يجوز له، يجوز له أن يتكلم لو كان على قضاء حاجته. فمثلا لو دخل الحمام أكرمكم الله وانقطع الماء، وقف جريان الماء في الصنابير، فلا بد أن يتكلم: يا ناس اعطوني ماء، أليس كذلك؟ هذه ضرورة، فيجوز له أن يتكلم، لا شيء عليه، يجوز له أن يتكلم. ولو كان في الخلا مثلا ومر به كفيف فرآه يكاد يتردى في حفرة فحذره منه، فلا بأس بذلك، يجوز له أن يحذر أعمى خاف عليه أن يتردى. وهكذا لو كان مع رفقة وينتظره إنسان وطلبه فظن أنه خرج من الفندق مثلا فأقفل الغرفة عليه ومشى، فيجوز له أن يقول: تراي في الحمام، لا يقفل عليه ويمشون، فلا يخرج من الغرفة وله يسافر مع رفقته، يجوز له. وله أن يكلم شخص يخاف بسكوته فوات حاجته منه، نص على هذا الفقهاء جميعا رحمهم الله، فيجوز مثل هذا، كل هذا جائز لا بأس به. نعم.
والبول في الإناء بلا حاجة نص عليه.
نعم. لا، ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشير ولم يرد عليه. نعم. والبول
في إناء بلا حاجة نص عليه، فإن كانت لم يكره لحديث أميمة بنت
رقيقة
رواه أبو داود.
نعم، ويكره أيضا البول في الإناء، هذا من الأشياء المكروهة لغير حاجة، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. يعني إذا كانت لحاجة جاز، إذا كانت لغير حاجة يكره البول. وأنا في نفسي شيء من الكراهة، بل الأدلة الظاهرة على الجواز مطلقة، نحتاج جاز. هذا يقول إذا احتاج لا كراهة، وإذا لم يحتج فالكراهة. أنا في نفسي شيء بالتقييد بالحاجة، إذا احتاج جاز وإلا فمكروه. الذي يظهر والله أعلم جواز ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح من عيدان تحت السرير يبول فيه إذا انقلب من الليل، يبول فيه قدح من عيدان يعني من خشب، إذا قام من الليل يبول فيه، يبول فيه ويجعله تحت السرير. نعم، هذا في دليل على أنهم كانوا ينامون على الأسرة. نعم، فالشاهد تقييده بالحاجة أنا في نفسي منه شيء. فلعلهم أخذوا من حديث عائشة عند النسائي وغيره إسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قبل موته بلحظات دعا بالطست فبال فيه، ثم طلعت روحه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: فانخنثت نفسه، فليت شعري متى أوصى، حينما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين حاقنتها وذاقنتها، بين سحرها ونحرها رضي الله عنها، تقول متى أوصى، متى دعا بالطست. فحملوا هذه الحالة على حالة المرض، فكأنهم قيدوا ذاك به، ولكن الذي يظهر أن ذاك فعله في وقت الصحة وهذا في وقت الحاجة، وكل واحد من الدليلين مستقل، حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله تعالى عنها، وهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وكثير من الفقهاء يقيدون بهذا حتى في النظر، قال: والبول للحاجة جاز في الإناء كقدح الرسول نصا بينا. فالشاهد أن جمع من الفقهاء ذهبوا إلى هذا التقييد، فلذلك كرهوه من غير حاجة، البول في الإناء كرهوه من غير حاجة، فإن وجدت فلا كراها. نعم.
وشق لأنها مساجد الجن، في حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس نهى رسول الله
رضي الله عنه الترضي على الصحابة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نأتي به، ولو لم يقل به المصنفون على الصحيح. نعم، ولا يعتبر زيادة على ما في الكتب. نعم، لأن الله جل وعلا قد أمرنا بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر على لسانه صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلوات الله وسلامه عليه، قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي صلوات الله وسلامه. فنحن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم ولو لم يذكر صلوات الله وسلامه عليه، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. هذه كلها نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة المطلقة شيء، والمتأكدة إذا ذكر شيء آخر، فإذا ذكر عليه الصلاة والسلام فنصلي عليه ولو لم يكتب في الكتب. نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر،
في الجحر،
في الجحر. نعم. فقالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد وأبو داود. وروي أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا.
نعم، البول في الجحر مكروه، وهذا أيضا من المواطن المكروهة الجحر، وهو الحفرة التي تحفرها الحيوانات كالحفرة التي تحفرها الفأرة في البر أو في المزرعة، وكالحفرة التي يحفرها القنافذ والجرابيع الصغيرة والهوام، نعم، مثل الخنافس والسحالي السحليات ونحوها، لأنك لا تدري هذا الجحر ما الذي فيه، فقد تبول فيه ويثور عليك ساكنه، يثور عليك ساكنه فيؤذيك، فقد تكون حية وقد تكون عقربا. ونحو ذلك، فيثور عليك فيؤذيك من هذه الهوام والدواب فيؤذيك، وربما حملك أيضا على الفرار فتفر وأنت ترشرش نفسك بالبول فتنجس حينئذ، هذه علة أخرى. وعلة ثالثة: حتى لو تيقنت أن هذا الجحر ليس فيه ما تخشاه، لمعرفتك بأنواع الجحور، ما يكون هذا لأفعى، ما يكون هذا لعقرب ونحو ذلك، فأمنت. فحتى لو علمت فإنه يكره لما في ذلك من إفساد مساكن هذه الدواب عليها، من إفساد مساكن هذه الدواب عليها، فأنت إذا بلت فيه أغرقته ولينته فربما طاح فأفسدت عليه مسكنه، إلى غير ذلك من العلل. وهذا موجود ولله الحمد في شرعنا مراعاة حتى هذه الدواب الصغيرة وعدم إفساد الطبيعة عليها. وهنا نهي عن أن يبال في الجحر وهو الحفرة، ومثله الشق أيضا. الشق لو وجدت الأرض فيها شق، الأرض متشققة فيها شقوق، كذلك لا تبول في الشق وهو الفتحة هذه. قيل لقتادة: ما يكره من البول في الجحر، ما السبب؟ فقال: يقال إنها مساكن الجن. وهذا معروف عند الناس، فيكره أن تثير، فقد تكون هذه الجن متلونة ومتشكلة في أشكال الحيات مثلا، وهذا معلوم أن الجن تشكل في أشكال الحيات. تعرفون قصة الشاب الذي كان في غزاة أحد، نعم، فلما أو الخندق، فلما رجع وجد أهله على الباب فغار، وهو عريس قريب عهد الخندق، نعم، في غزاة الخندق قريب عهد بعرس، فغار. قالت: لا تعجل حتى تنظر. نظر وإذا في البيت هذه الحية، فاستل سيفه واخترطه وقتلها، فمن صرف إلى الباب إلا وقد قتل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيات في المدينة، وهل هو خاص بالمدينة أو عام خلاف بين العلماء معروف مذكور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لهذه البيوت سواكن، في رواية عوامر، فإذا رأى أحد منكم ذلك من ذلك شيئا فلينذره ثلاثا. بعد هذه القصة، فالشاهد قد يكون هذا الشق أو هذا الجحر فيه حية وهي من الجن متشكلة بشكل الحية، فتثور عليك فتتأذى بذلك. وذكر قصة سعد بن عبادة، وهي قصة مشهورة لكنها الطرق إليها لا تصح، كلها مراسيل، كلها مراسيل. يقولون إنه رضي الله عنه لما بال في جحر بالشام مباشرة بعدها مات. فسمعوا هاتفا بالمدينة يقول يهتف قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطف آدا. فصار قتيلا للجن، لكن هذه القول بها والقطع بها فيه نظر لأنها كلها الطرق إليها مرسلة. الشاهد على كل حال يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أدبنا بآداب، ومنها ما جاء صحيحا ومنها ما لم يصح، لكن وإن وردت فيه الأحاديث ضعيفة قد حدثت بعض الوقائع والحوادث فينبغي للإنسان أن يحذرها. وهذا الحديث حديث ابن سرجس يعني لا يخلو من كلام إنها مساكن الجن، ولكن قد ذكرنا لكم ما يدل على أن هذه الجن تشكل على هذا النحو فينبغي للإنسان أن يحذر ولا يتعمد، لأنه لو لم يصح هذا بقيت العلل الأخرى، فقد لا يموت لا تكون فيها جنان لكن تكون فيها من هذه الدواب فتخرج عليه فيتأذى فيترشش عليه بوله وينتثر عليه فيقع في التنجس ولا يتنزه، وربما قام وشرد هرب وهو يبول فيقع في هذه الورطة التي هو في غنى عنها ولو لم يمت ولو لم تكن هذه الجحور فيها جنان. وأيضا كما قلنا حتى لا يفسد على هذه الحيوانات الضعيفة والصغيرة بيوتها التي قد حفرتها واستكنت فيها. نعم.
ولا لأنه يورث السقم وذكر في الرعاية ورماد.
نعم، ما كره أنه لا يبول في نار لأنها تعود عليه بحرارتها فيسقم، لكن هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. ومع كونه لا دليل عليه ينبغي للإنسان أن يتحرز منه، لأنه قد يطير عليه من شررها فيحرقه، قد يطير عليه من شررها. وأنتم ترون الإنسان إذا بدأ يطفئ النار يتطاير عليه من الشرر ومن شظى الجمر، فربما طار عليه شيء منها فآذاه ولو لم يمرض، لكن ربما يطير عليه شيء من الشرر فيحرقه، يحرق ذكره، حينئذ يقع في ورطة. فينبغي له أن يتجنب هذا، لأن هناك من المسائل ما لها ما عليها دليل صحيح، ومنها ما له تعليل صحيح، ومنها ما لا دليل له صحيح ولا تعليل صحيح، فهذا باب آخر. لكن هنا قد يرجع عليه من الشرر فيتعرض لإحراق نفسه. ولعلنا نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يسن بداخل الحلال تقديم اليسرى لأنها لما قبل. وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه. وعن أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه الجماعة.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ويسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى لأنها لما خبث، أي يسن له تقديم الرجل اليسرى إذا دخل الخلاء. والخلاء سمي خلاء لخلوه من الناس، وهذا هو المناسب لقضاء الحاجة، هذا هو المناسب لقضاء الحاجة، فإن الإنسان إنما يجلس لهذا خاليا منفردا لا مع الناس، فمن هنا سمي الخلاء محل قضاء الحاجة بالخلاء أخذا له من هذا. فيسن تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى. فهكذا إذا دخل الحمام الذي هو الكنيف، ما هو الحمامات على الاصطلاح الشائع العام القديم التي يغتسل فيها من البرد كالحمامات التركية ونحوها في البلاد الباردة، المراد بالحمام في عرف الناس اليوم الكنيف، بيت الخلاء. فإذا دخل الحمام بيت الخلاء قدم اليسرى لأنه موضع أذى. وهكذا الاستنجاء يكون باليسرى، والعكس كما سيأتي معنا، اليمنى عند دخول المسجد ودخول البيت ولبس النعل ولبس الخف ونحو ذلك، لأن في هذا إما تكريم لها باللبس للخف والنعل، أو تكريم للمكان كالمسجد، إذا دخلت المسجد فأنت تقدم اليمنى لأنه مكان فاضل مكرم، وهكذا إذا دخلت البيت تقدم اليمنى، إذا خرجت للشارع تقدم اليسرى. فاليمنى أحق بالتقديم في كل الأماكن الطيبة والأمور الطيبة، وأحق بالتأخير عن الأذى ومحل الأذى. ولهذا قدمت في الانتعال إكراما لها، لأن النعل وقاية للقدم للرجل، فكان التكريم أن يبدأ باليمنى، وهكذا في الخف صيانة وقاية لها، مع أن الصيانة للثنتين لكن اليمين أكرم فيبدأ بها، فقدمت في الانتعال بخلاف النزع. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزع بدأ باليسرى، وإذا انتعل بدأ باليمنى، فإنه يفعل ذلك باليمين إكراما لها. فالإكرام تارة يكون للمكان وتارة يكون للعضو، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم اليمين في اللبس، لأن اللبس إكرام وصيانة للقدم، فبدأ بإكرام اليمين. والنزع فيه أذى فبدأ فيه باليسرى، فبدأ فيه باليسرى. وهكذا أيضا اليمين، اليد، العطاء والأخذ والتناول واللبس يكون غالبا، يرحمك الله، والشرب والأكل يكون باليمين لأنه إكرام أو أشياء مكرمة فيبدأ فيها باليمين، أما ما يختص بما ذكرنا فإنه يبدأ فيه بالشمال. والضابط أن الأمر هذا إن كان فيه أذى أو إزالة أذى فإنه كالاستنجاء وكالسواك وكنزول الشارع ونحوه وخلع النعل ونحوه، أي شيء فيه أذى أو ذلوف إلى أذى فتكون اليسرى فيه، وأي شيء فيه إكرام أو كان مكرما كالمسجد فإنه يبدأ فيه باليمين. فهنا حالان: إكرام وأذى، إزالة أذى أو حصول إكرام أو دخول أماكن طيبة أو دخول أماكن أذى. فالإكرام يكون اليمين يدا ورجلا، والأذى يكون يسار يدا ورجلا. وهناك حال ثالثة وهي ما تردد فيه، لو ترددت هل هذا يكون من هذا القبيل تقدم فيه اليمنى أو تقدم فيه اليسرى، يد اليمنى أو اليد اليسرى، الرجل اليمنى أو اليد اليسرى، فإننا نقول مثل ما تردد فيه الأصل فيه اليمين، ما تردد فيه الأصل فيه اليمين، لن يقوم دليل يدل على تخصيص اليسرى بذلك، فحينئذ نأخذ بهذا الدليل المخصص. والدليل على هذه الحال أو هذه الحالة الصورة الثالثة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي قالت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. فقولها وفي شأنه كله ما ترددنا فيه نظرنا، فالأصل فيه اليمين. فمثلا لبس الساعة يلبس باليمين، هذا الأصل، ولا نلبسه في اليسرى كالكفار، لأن الكفار مع إبليس حزبه ولهم فيها فلسفة، لكن هذا غير صحيح، فتكرم اليمين أولى بها لأنه يعرف بها الوقت، والوقت محترم عندنا نحن المسلمين، تراقب فيه الصلوات أوقات الصلوات ونحو ذلك، فمحلها اليمين. وهكذا ما ترددت فيه فالأصل فيه اليمين إلا أن يقوم دليل يدل على أنه في اليسار. فإذا ما علم عندنا فيه اليمين فاليمين، ما علم فيه اليسار فاليسار، ما لم يذكر ويبقى متردد فيه ينظر فيه إلى هذا الأصل. وفي شأنه كله تقول عائشة رضي الله تعالى عنها. وقوله رحمه الله يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى لما ذكرنا، لأنها أماكن سيئة، أماكن أذى، واليسار لما خبث، فتقدم الرجل اليسرى. تعليل الشارح قال لأنها لما خبث، يعني هذه أماكن أذى فتقدم لها اليسار، الرجل اليسرى، يبدأ بدخول الحمام أو الكنيف أو بيت الخلاء أو الخلاء أو الحش، يبدأ بالرجل اليسرى دخولا، وإذا خرج قدم اليمنى كما سيأتي معنا. وقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث بإسكان الباء، أو الخبث والخبائث بضم الباء، فلك أن تقول الخبث ولك أن تقول الخبث. فهنا عندنا ذكران: الأول قول بسم الله، والثاني قول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لحديث علي رضي الله عنه قال الشارح: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. قبل، لأنه معلوم إذا أراد أحدكم أن يدخل، إذا دخل أحدكم معنى إذا أراد أن يدخل، نعم، إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ما هو عند الجماع، لا قبل، إذا أراد، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ما هو بعد ما تقرأ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، إذا أردت أن تقرأ، فهنا مقدر. فالشاهد أنه إذا أراد الدخول قال بسم الله وذكر هذا. فحديث علي عند ابن ماجه وهو عند الترمذي رحمه الله، وإسناده فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها، ولذلك صححه المخرج رحمه الله الشيخ ناصر. الحديث فيه ضعف هذا لكن لشواهده عن كل من أنس وأبي سعيد الخدري صححه رحمه الله، وإلا الحديث هذا عند ابن ماجه وعند الترمذي، الترمذي نفسه يقول ليس إسناده بالقوي، فيه ضعف، لأن مداره على الحكم بن عبد الله النصري، ولم يوثق غير ابن حبان، وتفرد به عن أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس، ولم يصرح بالتحديث، لكن للحديث شواهد فيتقوى بها، فيتقوى بها. والخبث بإسكان الباء هذا هو الأشهر والأكثر في الروايات، الخبث بسكون الباء، خبث بضم الخاء وإسكان الباء، هذا هو الأشهر والأكثر في الروايات، ومعناها الشر، والخبائث الشياطين. فعلى هذا يكون المستعيذ استعاذ بالله من الشر وأهله، إذا قلنا الخبث الذي هو على الرواية الأشهر في هذا، وهي أكثر روايات الشيوخ كما يقول القاضي عياض في المشارق، مشارق الأنوار ذكره في المشارق، الخبث بإسكان الباء قال هو أكثر روايات الشيوخ ومعناه الشر. فإذا كان كذلك فحينئذ يكون المعنى أعوذ بالله من الشر وأهله، من الشر وأهله. وإذا قلنا الخبث، الخبث بضم الخاء وضم الباء كما قال الخطابي رحمه الله أيضا، فالخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة. فعلى هذا استعذنا بالله من ذكور الشياطين وإناثهم. حينما تقول أعوذ بالله من الخبث يعني ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، فالمعنى أعوذ بالله من ذكور الشياطين ومن إناثهم، وذلك لأن هذه الأمكنة أماكنهم، إن هذه الحشوش محتضرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تحضرها الشياطين. الحشوش جمع حش، وهو المكان الذي يدخل فيه لقضاء الحاجة، وإنما أخذت من الحشائش التي يستتر بها في القديم من الشجر، الحشائش تطلق على اليابس، أما الأخضر ما يقال له حشيش، الحشيش يطلق على اليابس، الأخضر لا يطلق عليه الحشيش، ما يقال فيه غير هذا، قال زرع مرعى ونحوه. فالشاهد هذه الأمكنة هي الحشوش، هذه الحشوش محتضرة يعني تحضرها الشياطين ذكورا وإناثا، فأنت تستعيذ بالله منها. وفي هذا الدعاء عندنا أمران، الأول بسم الله، والثاني أعوذ بالله من الخبث والخبائث. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالبسملة هي ستر ما بيننا، ما بين عوراتنا وبين الجن، هذا فائدتها. فائدة البسملة أنها ستر ما بين عوراتنا وبين أعين الجن. وفائدة الدعاء اللجوء إلى الله تبارك وتعالى من هؤلاء الجن الذين قد يضرون ببني آدم. فعندنا الآن تحصينان ذكران، البسملة وهذا، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، فهذا يستر من أعين الجن أن تنظر إليك، والثاني تطلب من الله جل وعلا أن يحميك منهم. نعم.
وإذا خرج قدم الجملة لأنها تقدم إلى الأماكن الطيبة.
إلى الأماكن الطيبة، هذا صحيح، هذه العلة كما تقدم معنا. قلنا إذا كان من باب الإكرام أو الأماكن الطيبة فاليمين يدا ورجلا، وإذا كان من باب إزالة الأذى أو أماكن الأذى فاليسار يدا ورجلا، وما تردد فيه على النحو الذي ذكرنا الأصل فيه أن يكون اليمين إلا ما نص عليه دليل تتطلب، فإن لم تجد دليلا نظرت إليه. فإن كان إكراما وظهر أنه إكرام لحقته بأصله، وما كان غير ذلك خرج إما بالأثر وإما بالنظر الصحيح ألحقته بأصله. فإذن إذا خرج قدم اليمنى لأنها تقدم للأماكن الطيبة، وهو الآن يغادر الأماكن الخبيثة أماكن الأذى، فيسرع بإخراج اليمنى لأنها طيبة إكراما لها في مغادرة أماكن الأذى وإدخالها الأماكن الطيبة. نعم.
وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لحديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، حسنه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجه.
نعم، والأول صحيح ثابت، إذا خرج من مكان الأذى قال غفرانك، هذا صحيح. وإذا أضاف الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فقد ورد، لكنه ضعيف، لكنه ضعيف. زيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فيها ضعف. نعم.
ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر تكريما لهما،
هكذا قال الشارح رحمه الله معللا لكلام الماتن رحمه الله. يكره في حال التخلي يعني قضاء الحاجة استقبال الشمس واستقبال القمر تكريما لهما، هكذا قال. وغيره قال لما فيهما من نور الله تعالى، بعض الفقهاء يقول لما فيهما من نور الله تعالى، وهذا هو المذهب عندنا والصحيح من المذهب أنه لا يستقبل الشمس ولا القمر، وهو مذهب الحنفية والشافعية أيضا، وقال به جمع من المالكية فلم ينفرد به الحنابلة، أكثر الفقهاء قالوا هذا، ولذلك اختلفت عباراتهم فقط في العلة. فهنا الشارح رحمه الله يقول تكريما لهما، وآخرون يقولون لما فيهما من نور الله تبارك وتعالى، وطائفة أخرى تقول لأن ذلك أبلغ في التستر. ف فلا يرى عورته أو لا يرى إن جيء مر مار به فلا يراه ولو بعد، لو كان في النهار أو في ليلة إضحيان ليلة مقمرة فهكذا. لكن هذا كله ليس بصحيح، هذا كله ليس بصحيح. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في مفتاح دار السعادة: لم ينقل في ذلك حرف واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف ولا مرسل، وليس لمثل هذه وليس لهذه المسألة أصل في الشرع. يقول هذا ابن القيم في مفتاح دار السعادة، يقول ابن القيم رحمه الله عن هذا إنه ليس لهذه المسألة أصل في الشرع، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف ولا بإسناد مرسل ولا بإسناد متصل. وصدق رحمه الله، ما ثبت في هذا شيء، بل هذا التعليل عليل، نقول هذا التعليل عليل لأنه في مقابل الدليل. نحن نزيد فنقول هذا التعليل عليل يعني ضعيف لأنه في مقابل الدليل، إذ الدليل تقدم معنا في درسنا الماضي يوم السبت، نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: شرقوا أو غربوا، أليس كذلك؟ فإذا شرق الإنسان أو غرب لا بد أن يستقبل الشمس أو القمر، أليس كذلك؟ إذا شرق الإنسان أو غرب يعني اتجه نحو الشرق أو اتجه نحو الغرب، لو اتجه نحو الشرق في الصباح ما تكون الشمس أمامه، أليس كذلك؟ طيب لم يتجه نحو الشرق اتجه نحو الغرب، ألا تكون الشمس خلفه؟ تكون خلفه. وهكذا في الليل، لو اتجه نحو الشرق فالقمر أمامه فيكون حينئذ استقبله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شرقوا أو غربوا. وهنا النهي عن الاستقبال للنيرين للقمرين الشمس والقمر، فالنبي يقول: شرقوا أو غربوا أنتم يا أهل المدينة، ومثلهم من كان في الجنوب لا تستقبلوا القبلة، لكن شرقوا أو غربوا. فلو شرقوا في النهار في أول النهار لا بد أن يستقبلوا الشمس، ولو غربوا في آخر النهار لا بد أن يستقبلوا الشمس، ولو شرقوا في أول الليل لا بد أن يستقبلوا القمر، ولو غربوا في آخر الليل لا بد أن يستقبلوا القمر، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم وقال: شرقوا أو غربوا. فإذا التعليل هذا عليل لأنه في مقابل الدليل، فالصحيح عدم الكراهة، بل الصحيح عكس ذلك، جواز أن تتجه إلى الشرق والشمس طالعة، جواز أن تتجه إلى الشرق والقمر طالع، جواز أن تتجه إلى الغرب والقمر غارب، جواز أن تتجه إلى الغرب والشمس غاربة، فلا بأس عليك في ذلك. هذا هو المذهب كما قلت لكم، وهو قول هؤلاء الفقهاء جميعا، لكنه في مقابل النص، ونحن إنما نمشي مع النص. فرحمهم الله تعالى، وما منا إلا راد ومردود عليه، ورضي الله عنهم جميعا. إنما قصدوا في هذا المبالغة في إيضاح العلوم وتيسيرها للفهوم، وقد يصيبون في التعليلات وقد يخطئون، وفي الأدلة قد يوفقون للصحيح وقد يخطئون، فالحق يدور مع وجود الدليل أينما دار، وصحة التعليل أينما وجدت. نعم.
ومهب الريح لأن لا ترد البول عليه،
البولة
البول عليه،
يعني يكره أن يقضي حاجته في مهب الريح، يعني لو جاء إلى مكان الريح فيه تجري فلا يستقبل الريح ويبول، يبول لأنه يرجع عليه، الريح ترد البول عليه فهو مكروه، لأنه لا يأمن من رشاش البول، لأنه لا يأمن حينئذ من رشاش البول، هذا هو العلة، لئلا ترد البول عليه، يعني لئلا يرجع عليه رشاش البول إذا بال في مهب الريح، فالريح تعود بالبول عليه، فلا يأمن حينئذ من رشاش البول. لكن لو بال إلى غير مهب الريح، لو جعلها خلفه، نعم، فإنها تطرد البول عنه. أو استتر بحائط أو بهدف من شجر وحجر ونحوه حتى يكون في كن ما في هوى عليه، يبول ولا يعود عليه الرشاش، فيأمن من رشاش البول، لأن هذا يعرضه للوعيد الشديد الذي يترتب على عدم التنزه من البول. هذا هو العلة، يترتب عليه الوعيد الشديد بسبب عدم تنزهه من البول. وقد جاء في حديث أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما نعرف جميعا: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. متفق عليه، تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، متفق عليه. فالذي يبول في مقابل هبوب الريح فإنها تعود بالبول عليه، فلا يأمن حينئذ من الرشاش، وإذا وقع ذلك فلا يتنزه، وإذا لم يتنزه من البول عرض نفسه لهذا الوعيد عياذا بالله من ذلك. نعم.
والكلام نص عليه
نعم نعم،
لقول ابن عمر رضي الله عنهما: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، رواه مسلم.
فلم يرد عليه رواه مسلم. هذا الشيء الثالث من الأشياء المكروهة في حال التخلي، ألا وهو الكلام. الكلام حال قضاء الحاجة، يعني يكره الكلام حتى لو كان برد سلام، حتى لو كان بحمد من عطاس، فإنه لو حمد، لو عطس يحمد في قلبه، لو عطس وهو على قضاء الحاجة، لو عطس وهو يقضي حاجة حمد الله في نفسه في قلبه لا يتكلم. ولو سلم عليه مسلم لا يرد عليه. لأن هذا المكان ليس محل الكلام، وهذه الحالة ليست محلا للكلام، فقد جاء النهي عن ذلك، وإن كان فيه ضعف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال: لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان، حديث أبي سعيد، لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، حديث أبي سعيد الخدري: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. والحديث هذا فيه ضعف، وعند الإمام أبي داود وابن ماجه والإمام أحمد، قد حسنه بعض العلماء وضعفه آخرون، والحق مع من ضعفه، فهو حديث ضعيف. لجهالة عياض بن هلال، وقيل هلال بن عياض، قالوا إنه اضطربوا فيه، لكن رجح البخاري وابن حجر وغيرهم رجحوا أنه عياض بن هلال، فلم تبق إلا جهالة حاله، لأنه عينه لم تبق إلا جهالة عينه، لأنه لم يروي عنه إلا يحيى بن أبي كثير انفرد بالرواية عنه، فهو ضعيف لجهالة هذا الرجل. والمصنف الشارح رحمه الله عدل عنه إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه فحصل المقصود لم يكلمه مع أن رد السلام واجب فدل على أنه لا يتكلم. وقد جاء في حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه عند أبي داود وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توضأ اعتذر منه، سلم عليه واعتذر منه. جاء في حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله تعالى عنه المخرج عند أبي داود وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وابن حبان، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. والإمام أحمد رحمه الله قد نص على كراهة الكلام، فمر نقل عنه أنه قال أكره الكلام، ومر نقل عنه رحمه الله أنه قال لا ينبغي الكلام حال قضاء الحاجة. وعلى أصول أحمد رحمه الله المعروفة متقررة عند أصحابه أنه إذا قال أكره أو قال لا ينبغي المراد به الحرمة، إلا إذا جاء في السياق ما يدل على صرفه عن الحرمة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على هذا الإنسان، ورد السلام كما قلنا واجب، فدل ذلك على أنه لا يتكلم حال قضاء الحاجة. وهذا الحديث صحيح، ولذلك عدل الشارح إليه رحمه الله تعالى. لكن إذا وجدت حاجة ملحة فإنه يجوز له أن يتكلم لو كان على قضاء حاجته. فمثلا لو دخل الحمام أكرمكم الله وانقطع الماء، وقف جريان الماء في الصنابير، فلا بد أن يتكلم، يا ناس اعطوني ماء، أليس كذلك؟ هذه ضرورة، فيجوز له أن يتكلم، لا شيء عليه، يجوز له أن يتكلم. ولو كان في الخلا مثلا ومر به كفيف فرآه يكاد يتردى في حفرة فحذره منه، فلا بأس بذلك، يجوز له أن يحذر أعمى خاف عليه أن يتردى. وهكذا لو كان مع رفقة وينتظره إنسان وطلبه فظن أنه خرج من الفندق مثلا فأقفل الغرفة عليه ومشى، فيجوز له أن يقول تراي في الحمام، لا يقفل عليه ويمشون فلا يخرج من الغرفة وله يسافر مع رفقته، يجوز له. وله أن يكلم شخص يخاف بسكوته فوات حاجته منه، نص على هذا الفقهاء جميعا رحمهم الله، فيجوز مثل هذا، كل هذا جائز لا بأس به. نعم.
والبول في الإناء بلا حاجة نص عليه.
نعم. لا، ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم لم يشير ولم يرد عليه. نعم. والبول
في إناء بلا حاجة نص عليه، فإن كانت لم يكره، لحديث أميمة بنت
رقيقة
رواه أبو داود.
نعم. ويكره أيضا البول في الإناء، هذا من الأشياء المكروهة لغير حاجة، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. يعني إذا كانت لحاجة جاز، إذا كانت لغير حاجة يكره. البول. وأنا في نفسي شيء من الكراهة، بل الأدلة الظاهرة على الجواز مطلقة، إذا احتاج جاز. هذا يقول إذا احتاج لا كراهة، وإذا لم يحتج فالكراهة. أنا في نفسي شيء بالتقييد بالحاجة، إذا احتاج جاز وإلا فمكروه. الذي يظهر والله أعلم جواز ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح من عيدان تحت السرير يبول فيه إذا انقلب من الليل، يبول فيه قدح من عيدان يعني من خشب، إذا قام من الليل يبول فيه، يبول فيه ويجعله تحت السرير. نعم، هذا في دليل على أنهم كانوا ينامون على الأسرة. نعم، فالشاهد تقييده بالحاجة، أنا في نفسي منه شيء. فلعلهم أخذوا من حديث عائشة عند النسائي وغيره إسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قبل موته بلحظات دعا بالطست فبال فيه، ثم طلعت روحه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: فانخنثت نفسه، فليت شعري متى أوصى، حينما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين حاقنتها وذاقنتها، بين سحرها ونحرها رضي الله عنها، تقول متى أوصى، متى دعا بالطست. فحملوا هذه الحالة على حالة المرض، فكأنهم قيدوا ذاك به، ولكن الذي يظهر أن ذاك فعله في وقت الصحة وهذا في وقت الحاجة، وكل واحد من الدليلين مستقل. حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله تعالى عنها، وهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وكثير من الفقهاء يقيدون بهذا حتى في النظر، قال: والبول للحاجة جاز في الإناء كقدح الرسول نصا بينا. فالشاهد أن جمع من الفقهاء ذهبوا إلى هذا التقييد، فلذلك كرهوه من غير حاجة، البول في الإناء كرهوه من غير حاجة، فإن وجدت فلا كراها. نعم.
وشق لأنها مساجد الجن، في حديث قتادة عن عبد الله بن سرعس نهى رسول الله
رضي الله عنه
رضي الله عنه
الترضي على الصحابة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نأتي به ولو لم يقل به المصنفون على الصحيح. نعم، ولا يعتبر زيادة على ما في الكتب. نعم، لأن الله جل وعلا قد أمرنا بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر على لسانه صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلوات الله وسلامه عليه، قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي صلوات الله وسلامه. فنحن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم ولو لم يذكر صلوات الله وسلامه عليه، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. هذه كلها نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة المطلقة شيء، والمتأكدة إذا ذكر شيء آخر. فإذا ذكر عليه الصلاة والسلام فنصلي عليه ولو لم يكتب في الكتب. نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر،
في الجحر،
في الجحر. نعم، قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساجد الجن. رواه أحمد وأبو داود. وروي أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا.
نعم، البول في الجحر مكروه، وهذا أيضا من المواطن المكروهة، الجحر وهو الحفرة التي تحفرها الحيوانات كالحفرة التي تحفرها الفأرة في البر أو في المزرعة، وكالحفرة التي يحفرها القنافذ والجرابيع الصغيرة والهوام، نعم، مثل الخنافس والسحالي السحليات ونحوها، لأنك لا تدري هذا الجحر ما الذي فيه، فقد تبول فيه ويثور عليك ساكنه، يثور عليك ساكنه فيؤذيك، فقد تكون حية وقد تكون عقربا. ونحو ذلك، فيثور عليك فيؤذيك من هذه الهوام والدواب فيؤذيك، وربما حملك أيضا على الفرار فتفر وأنت ترشرش نفسك بالبول فتنجس حينئذ، هذه علة أخرى. وعلة ثالثة، حتى لو تيقنت أن هذا الجحر ليس فيه ما تخشاه لمعرفتك بأنواع الجحور، ما يكون هذا لأفعى، ما يكون هذا لعقرب ونحو ذلك، فأمنت. فحتى لو علمت فإنه يكره لما في ذلك من إفساد مساكن هذه الدواب عليها، من إفساد مساكن هذه الدواب عليها، فأنت إذا بلت فيه أغرقته ولينته فربما طاح فأفسدت عليه مسكنه، إلى غير ذلك من العلل. وهذا موجود ولله الحمد في شرعنا مراعاة حتى هذه الدواب الصغيرة وعدم إفساد الطبيعة عليها. وهنا نهي عن أن يبال في الجحر وهو الحفرة، ومثله الشق أيضا. الشق، لو وجدت الأرض فيها شق، الأرض متشققة فيها شقوق، كذلك لا تبول في الشق وهو الفتحة هذه. قيل لقتادة: ما يكره من البول في الجحر، ما السبب؟ فقال: يقال إنها مساكن الجن. وهذا معروف عند الناس، فيكره أن تثير، فقد تكون هذه الجن متلونة ومتشكلة في أشكال الحيات مثلا، وهذا معلوم أن الجن تشكل في أشكال الحيات. تعرفون قصة الشاب الذي كان في غزاة أحد، نعم، فلما أو الخندق، فلما رجع وجد أهله على الباب فغار، وهو عريس قريب عهد الخندق، نعم، في غزاة الخندق قريب عهد بعرس، فغار. قالت: لا تعجل حتى تنظر. نظر وإذا في البيت هذه الحية، فاستل سيفه واخترطه وقتلها، فما انصرف إلى الباب إلا وقد قتل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيات في المدينة، وهل هو خاص بالمدينة أو عام خلاف بين العلماء معروف مذكور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لهذه البيوت سواكن، في رواية عوامر، فإذا رأى أحد منكم ذلك من ذلك شيئا فلينذره ثلاثا، بعد هذه القصة. فالشاهد: قد يكون هذا الشق أو هذا الجحر فيه حية وهي من الجن متشكلة بشكل الحية، فتثور عليك فتتأذى بذلك. وذكر قصة سعد بن عبادة، وهي قصة مشهورة لكنها الطرق إليها لا تصح، كلها مراسيل، كلها مراسيل. يقولون إنه رضي الله عنه لما بال في جحر بالشام مباشرة بعدها مات، فسمعوا هاتفا بالمدينة يقول، يهتف: قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، ورميناه بسهمين فلم نخطف آدا. فصار قتيلا للجن، لكن هذه القول بها والقطع بها فيه نظر، لأنها كلها الطرق إليها مرسلة. الشاهد: على كل حال يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أدبنا بآداب، ومنها ما جاء صحيحا ومنها ما لم يصح، لكن وإن وردت فيه الأحاديث ضعيفة قد حدثت بعض الوقائع والحوادث فينبغي للإنسان أن يحذرها. وهذا الحديث حديث ابن سرجس يعني لا يخلو من كلام إنها مساكن الجن، ولكن قد ذكرنا لكم ما يدل على أن هذه الجن تشكل على هذا النحو، فينبغي للإنسان أن يحذر ولا يتعمد، لأنه لو لم يصح هذا بقيت العلل الأخرى، فقد لا يموت لا تكون فيها جنان لكن تكون فيها من هذه الدواب فتخرج عليه فيتأذى فيترشش عليه بوله وينتثر عليه فيقع في التنجس ولا يتنزه، وربما قام وشرد هرب وهو يبول فيقع في هذه الورطة التي هو في غنى عنها ولو لم يمت ولو لم تكن هذه الجحور فيها جنان. وأيضا كما قلنا حتى لا يفسد على هذه الحيوانات الضعيفة أو الصغيرة بيوتها التي قد حفرتها واستكنت فيها. نعم.
ولا لأنهم يورثوا سقم وبكر في الرعاية ورماد.
نعم، ما كره أنه لا يبول في نار لأنها تعود عليه بحرارتها فيسقم، لكن هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. ومع كونه لا دليل عليه ينبغي للإنسان أن يتحرز منه، لأنه قد يطير عليه من شررها فيحرقه، قد يطير عليه من شررها، وأنتم ترون الإنسان إذا بدأ يطفئ النار يتطاير عليه من الشرر ومن شظى الجمر، فربما طار عليه شيء منها فآذاه ولو لم يمرض، لكن ربما يطير عليه شيء من الشرر فيحرقه، يحرق ذكره، حينئذ يقع في ورطة، فينبغي له أن يتجنب هذا، لأن هناك من المسائل ما لها ما عليها دليل صحيح، ومنها ما له تعليل صحيح، ومنها ما لا دليل له صحيح ولا تعليل صحيح، فهذا باب آخر، لكن هنا قد يرجع عليه من الشرر فيتعرض لإحراق نفسه. ولعلنا نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.